أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن تارك الفحص إذا عمل بالبراءة يستحق العقاب، لكن على أي شيء يستحقه؟ المشهور قالوا إنه يستحق العقاب على مخالفة الواقع إذا اتفقت هذه المخالفة، وهذا تقدم الكلام فيه. وخالف في ذلك صاحب المدارك طبعا تبعا لشيخ الأردبيلي، فجعل العقاب على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع، واستدل له صاحب المدارك بقبح تكليف الغافل. هنا وقفت لأبين الارتباط بين محل كلامه ومحل كلامنا هنا في المسألة، لأننا نحن نتحدث عن تارك الفحص الذي عمل بالبراءة. من عمل بالبراءة بلا فحص بعدما أوجبنا عليه في إجراء البراءة أن يعمل بالفحص، من شرائط جريان البراءة الفحص، فلو عمل بالبراءة بلا فحص ما حكمه؟ قلنا يستحق العقاب. والمشهور يقول على نفس المخالفة، صاحب المدارك الذي يقول على ترك التعلم يستدل بقبح تكليف الغافل، يفترض أنه غافل. هل محل كلامنا هو الجاهل الغافل؟ مبدئيا المفروض أن محل كلامنا في الجاهل البسيط، لأن هذا هو الملتفت إلى جهله، ليس له اعتقاد بالخلاف، وليست له غفلة عن احتمال الحكم في الواقع، فيستطيع أن يجي البراء، لأنه عندما يكون جاهلا ملتفتا يحتمل التحريم مثلا يقول أتمسك بالبراء لنفي هذا التحريم. أما إذا كان غافلا أو معتقدا لخلاف التحريم، هذا لا يرى نفسه محتاجا إلى البراءة، بل لا يلتفت إلى أنه يحتاج إلى البراءة. الغافل عن احتمال التحريم لا منشأ عنده لإجراء البراءة، يرى نفسه فعلا كأنه لا احتمال له، غافل، وهو مثل المعتقد بالخلاف في أنه ليس له احتمال. من يعتقد الخلاف يعتقد بحل العصير، يصبح غافلا بسبب اعتقاد الخلاف عن احتمال التحريم. لا وجود، لا محل لاحتمال التحريم عنده، فالغافل ومعتقد الخلاف لا يحتملان التحريم حتى يجري البراءة، فهما غير محل كلامنا. من هنا قلت بعض أهل الشرح والحاشية قال هذا من باب الكلام يجر كلام، لكن ظاهر المصنف أنه يسوق هذا النزاع والخلاف في المحل الواحد، في محل النزاع الذي عنونه بعنوان العامل بالبراءة من دون الفحص، والعامل بالبراءة يحتاج إلى التفات واحتمال التحريم. هنا يقول المشهور ذهبوا إلى أن العقاب على مخالفة الواقع إذا اتفق، وفيه يقول ذهب صاحب المدارك إلى خلاف ذلك، وجعل العقاب على ترك التعلم. كيف يوفق بين كون محل كلامنا ومحل كلامه موضوعين مختلفين، هنا في الجاهل البسيط الملتفت، هناك في الغافل؟ كيف يوفق بين كون موضوع البحثين مختلفا وبين كون هذين الرأيين اختلافا متقابلا، أي في المحل الواحد؟ ظاهره لما قال المشهور يقولون كذا وخالف صاحب مذهب، يعني في المحل الواحد في الموضوع الواحد، كيف يوفق بين هذين؟ أقرب ما أراه للتوفيق أن يقال إن الجاهل البسيط الملتفت لاحتمال عقاب الذي يجري البراءة يلزمه في الغالب أن يقع بعد ذلك في الغفلة مثلا، أو أن نقول الجاهل الذي ترك الفحص فكان جاهلا بسبب ذلك. طبعا هو في الأصل جاهل، كلنا ولدنا جاهلين، والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأول ما التفتنا إلى الشريعة حصل لنا علم إجمالي، ما زلنا جاهلين، لكن بترك الفحص يستقر ويستمر هذا. لذلك أعبر فأقول الجاهل الذي بتركه الفحص كان جاهلا، هذا يلزمه الغفلة ولو في الغالب. عندما يلتفت إلى الشريعة يلتفت إلى وجوب الفحص إما من جهة العقل أو من جهة الشرع، لأنه يعلم إجمالا أن هنا تكاليف لا يستطيع الخروج عن عهدتها إلا بالفحص، بالبحث عنها، بطلب علمها، بالسؤال، بالتعلم. فالعقل يقول تعلم، وذكرنا الأدلة من العقل، والشرع أيضا قال طلب العلم فريضة، يجب التعلم، فاسألوا أهل الذكر ليتفقهوا في الدين. هنا عندما التفت إلى وجوب التعلم يعصي، هكذا المفروض، يترك الفحص، لا يفحص مثلا، لا يتعلم. فإذا تعلم، إذا ترك التعلم، ترك الفحص، بعد ذلك تحصل له الغفلة عندما يبتلى بعد ذلك بالعصير، يكون بسبب تركه الفحص في ذاك الوقت قد أصبح غافلا عن أنه في العصير احتمال الحرمة، احتمال أن يكون من المحرمات المعلومة إجمالا في الشريعة، فيشربه هكذا عن غفلة. من جهة هذه الملازمة الغالبية يكون محل الكلام في واحد، وإن كان يبقى الإشكال أنه إذن هذا أين، متى أجرى البراءة؟ لعله يمكن أن يقال في الأصل عندما ترك الفحص بنى على البراءة عموما من التحريمات ومن الوجوبات، انتهى. لكن هذا أيضا بعيد، بنى على البراءة هكذا على العموم. المفروض أن في كل شبهة شبهة، يفترض أنه لم يفحص عن حكمها، فلما ابتلي بها وهو ملتفت إلى شكها واحتمال التحريم أو الوجوب أجرى البراءة. فيبقى تصوير اشتراك هؤلاء مع هؤلاء في النزاع في نفسي منه شيء، كيف اشتركا في النزاع؟ يعني صحيح في الغالب أن من يهمل وجوب الفحص ويترك الفحص عندما التفت إلى الشريعة وعلم إجمال بالأحكام، في الغالب لاحقا عندما يبتلى بالوقائع يصبح غافلا. لكن فرض كلامنا في من أجرى البراءة واعتمد عليها، لا من عمل غفلة. لنقول هذا كان يجب عليه أن يفحص قبل البراءة، اليوم أجراها في الواقع واعتمد عليها من دون فحص، فما حكمه؟ لا أنه ارتكبه عن غفلة، وصاحب المدارك يفرض الغفلة. لعله إذن كما قال بعض المحشين هذا من باب الكلام جر الكلام، فرض الكلام كان في من ترك الفحص فأجرى البراءة، هذا ما حكمه؟ يستحق العقاب؟ نعم. على أي شيء؟ مثلا المشروع على أنه على الواقع، فانجر الكلام إلى غير ذلك، وهو أنه لو فرضنا أن هذا الذي ترك الفحص غفل عند الابتلاء بالواقع عندما وضع أمامه العصير كان صار غافلا، وهذا يتفق كثيرا، بل قد نقول يتفق غالبا وليس اتفاقيا، يعني لازم على نحو الملازمة الغالبية ترك الفحص. من يترك الفحص ولا يبالي به ولا يسأل عن أحكام الشر في الغالب أو على الأقل في الكثير من الموارد عندما يبتلى بالشيء ويوضع أمامه العصير مثلا ليشرب يكون غافلا عن احتمال الحرمة فيه، فجر الكلام إلى هذا أنه ما حكم هذا، علامة يعاقب أو لا، وعلامة يعاقب. أو نقول إن المشهور الذين قالوا من ترك الفحص وأجرى البراءة يستحق العقاب، محل نزاعهم مقسم لقسمين، هو هذا الذي ترك الفحص قسم منه يبتلى بالواقع بالشبهة وهو ملتفت لاحتمال التحريم فيها مثلا، ذاك الاحتمال الناشئ عن علم إجمالي بتشريعات وتحريمات في هذه الشبهات، هذا قسم. والقسم الآخر هو من عرضت له الغفلة، لعلهم أطلقوا في تارك الفحص استحقاق العقاب على مخالفة الواقع إذا اتفقت المخالفة، بحيث يشمل الملتفت الذي يجري البراءة والآخر الغافل الذي لا يجري البراءة، فالتقوا في الفتوى مع صاحب المدارك في من هو غافل. فبهذا يصحح عموم فتواهم للغافل، ويكون نزاعهم واختلافهم مع صاحب المدارك في مورد واحد، يصحح هذا المعنى بهذا البيان. نريد أن نصحح كيف كان خلافا بينهما، ويصح تمسك صاحب المدارك فيه بدليل قبح تكليف الغافل، لعله يمكن هكذا أن يقال إنهم أفتوا على وجه عام في بان ترك الفحص، فيكون بعضه أجرى البراءة ملتفتا وآخر غافلا لا يجري البراءة، أفتوا على العموم. ثم يرتبط بمسألتنا كان الأول منهما وهو المجري للبراءة، لكن إن جر الكلام إلى بيان بقيته وحكم القسم الآخر، هم فتواهم عامة الاثنين وصالحة للأول كمحل عنواننا ونزاعنا هنا، وبنفس الوقت تلتقي عموم كلام مع المدارك في من عرضت له الغفلة، فانجر الكلام إلى الحديث عن ذاك. لعله هكذا. وعلى كل حال فقد قلنا إن صاحب المدارك خالف تبعا لشيخ الأردبيلي وقال إن العقاب على ترك التعلم وليس على مخالفة الواقع، واستدل بقبح تكليف الغافل، واستدلاله لما قلت من أن المفروض في كلامه أن هذا الجاهل حين الارتكاب غافل، ولو في غالب الموارد في كثير من الموارد إلى آخره، محل كلامه هذا. أما أن نقول إنه دائما إذا ترك الفحص يصبح غافلا في كل الموارد فيتحد محل البحث على الإطلاق، هذا كأنه يعني خلاف الوجدان مثلا. على كل، بغض النظر عن هذا، قلنا إن بعض المدققين وهو السبزواري صاحب ذخيرة المعاد فهم من هذا الكلام احتمالا هو أن العقاب على المقدمة، عندي مقدمة هي التعلم وذو مقدمة هو العمل، تعلم حكم العصير مثل الحرمة والعمل بترك الشرب، هو ماذا صنع؟ ترك المقدمة لم يتعلم، فأفضى وأدى تركه إلى الوقوع في شرب العصير. لو تعلم كان ما يشرب، ما كان جاهلا، بجهله وقع في شرب العصير، أو بغفلته هذا الجاهل التي أدى إليها الترك وقع في شرب العصير. فيقول يريد صاحب المدارك أنه معاقب على ترك المقدمة الواجبة التي تركها يوقع في المخالفة الواقعية. هذا احتمال فهمه بعض المدققين. وعلى كل حال في هذا الاحتمال العقاب هو على ترك التعلم، لكنه يجعلها مقدمة، يعني واجبا غيريا يعاقب عليها. هناك احتمال آخر في كلام صاحب المدارك، هو أنه يرى أن التعلم واجب نفسي، ولما تركه خالف هذا الوجوب النفسي فيستحق العقاب. على هذا بحسب الظاهر لابد أن يلتزم باستحقاق العقاب مطلقا وإن لم يقع في مخالفة الواقع، لأن وجوب التعلم وجوب مستقل في قبال الواقع، هناك تكليف في الواقع بوجوب كذا أو بحرمة كذا، يعني يجب فعل كذا أو يجب ترك كذا، وهناك تكليف في قبال هذه الوقائع بوجوب التعلم، تركه عصيان لهذا الوجوب والتكليف، وقعت في خلاف الواقع أم لم تقع. لكن على الأول يختص بما لو وقع في خلاف الواقع، لأنه يقول هذا المدقق الذي فهم ما ذكرناه عن المدارك، يقول هو يقول أي المدارك باستحقاق العقاب على ترك المقدمة المفضي تركها إلى تفويت ذي المقدمة وهو الواقع، ففي خصوص مخالفة الواقع هنا عقاب وهو على المقدمة، أما على الثاني ففي الأعم من المخالفة للواقع وعدمها هناك عقاب على ترك التعلم، ولا نسميه مقدمة لأنه واجب نفسي، وإن عبرا كما ينسب إليهما بأنه واجب نفسي تهيئي، لأن جهة الغيرية في الجملة محفوظة فيه. لماذا تتعلم؟ تتعلم وتتفقه، لكن أيضا مضافا إلى أن تكون عالما وتعرف أحكامك لتتهيأ بذلك إلى تلقي التكاليف وامتثال التكاليف. التلقي أيضا حاصل قبل التعلم، ولذلك علمنا إجمالا بوجود تكاليف متوجهة، يعني لعله لتلقيه على التفصيل هو نفس التعلم تلقي على التفصيل، لا أنه يهيئ له، فلتتهيأ به للإطاعة وللامتثال. واضح؟ هذان احتمالان، وعلى هذين الاحتمالين كما رأيت العقاب على ترك التعلم. واضح؟ يبقى أن المصنف يقول في كلام المدارك احتمال آخر، ولا يقول ثالث لأنه ما ذكر الثاني، يقول آخر يعني غير ما فهمه هذا المدقق. ما هو الاحتمال الآخر؟ يقول العقاب على المخالفة للواقع، لكن في المشهور في هذين الاحتمالين لا عقاب على المخالفة، عقاب على ترك التعلم، فهذا الاحتمال مخالف لهما، لكن متفق مع المشهور في أن العقاب على المخالفة، لكن في المشهور ظاهرهم كما سيأتي أنهم يقولون إن وقت استحقاق العقاب على المخالفة هو نفس زمان الوقوع في المخالفة، عندما يقدم على شرب العصير المحرم واقعا ويقع بسبب ذلك في المخالفة الواقعية، هناك يستحق العقاب. لماذا؟ لأنه هناك في ذلك الوقت منهي عن شرب العصير. هذا سيأتي الشواهد عليه من كلماتهم أنه هكذا يقولون. مصنف في هذا الاحتمال الآخر ماذا يقول؟ العقاب على مخالفة الواقع، لكن زمان الاستحقاق قبل ذلك، متى؟ عند ترك التعلم، وهذا الذي شرحناه أمس بنحو مفصل. يقول زمان الاستحقاق عند ترك التعلم، ولا يتوقف الحكم باستحقاق العقاب على حضور وقت المخالفة، يعني وقت الشرب والوقوع في المخالفة. لماذا؟ أولا لأن ذلك الزمان زمان المخالفة المفروض فيه الغفلة، والغافل كما قال صاحب المدارك يطبخ خطابه فلا نهي له، فإذا كان من عقاب والمفروض أن له عقابة لا يكون زمان استحقاقه ذلك الزمان الذي هو غافل فيه، إذ لا منشأ للاستحقاق فيه، لأنه منشأ الاستحقاق مخالفة خطاب صدق العصيان في ذلك الوقت، وصدق العصيان في ذلك الوقت يحتاج إلى ما يعصى في ذلك الوقت، خطاب فيه ولا خطاب حينئذ. نعم له خطاب سابق عندما التفت إلى الشريعة وعلم إجمالا بوجود أحكام فيها إلزامية، تحريمات ووجوبات، هناك أيضا استقل عقله، وإذا كان اطلع على أدلة فعلم من جهة الشارع أيضا بوجوب التعلم والفحص، هناك حيث علم بوجوب التعلم والفحص هو عالم ولو على الإجمال بالتحريمات، ومنها بحسب الفرض يحرم شرب العصير، لأنه فرضنا أن هذا في الواقع ثابت والإقدام مخالفة للواقع، الشرب مخالفة للواقع. ما معنى أن الشرب مخالفة للواقع؟ أن هذا الحكم موجود في الواقع، أن العصير حرام في الواقع. فمن جملة أحكام الشرع التي علمها آنذاك حرمة شرب العصير، وإن كان علمها على الإجمال لم يعلمها تفصيلا، لكن هذا العلم الإجمالي منجز هناك، وليس له أن يجلس في البيت ويقول لا شأن لي، أو يجري البراءة يعني يجعل نفسه بلا تكليف كالصبيان أو حتى كالحيوان، أو يقول أجري البراءة في الكل، ليس لك هذا، هذا معلوم أنه لا يصح، ولا بد أن تتعرض لهذه الأحكام. كيف يكون التعرض؟ بأن تفحص وتكون هذه منجزة عليك، إلى أن تفحص وتنتهي فلا تجد التكليف هنا أو هنا أو هناك، حينئذ تجد البراءة يكون لك مؤمن، لأن البراءة ليست بجارية قبل الفحص. إذن هناك خطاب يحرم على شرب العصير نهي عند الالتفات إلى الشريعة وإلى وجوب الفحص، منجز يترتب عليه أثاره يجب الخروج عن عهدته. هذا الخطاب هو عصاه عين عند المخالفة والشرب، هناك عصاه عمليا، عصى مضمونه مطابقة يعني فعل الشرب المحرم هناك، لكن هذه المخالفة هناك للواقع هو وقع فيها من حين ترك الفحص. لماذا؟ لأنه المفروض أنه وقع فيها غفلة. هذه الغفلة من أين نشأت؟ من تركه الفحص عن الأحكام، لما أهمل وتهاون وترك الفحص غفل عن احتمال حرمة العصير وارتكب شربه غافلا، بارتكابه الشرب خالف واقعا، لكن يستحق العقاب لا لنهي حينئذ لأن الغافل لا نهي له، لنهي كان موجودا حين ترك الفحص، كان موجودا ومنجزا حين ترك الفحص، من ذلك الوقت يصدق أنه خالفه. لماذا؟ لأنه بترك إياه أي الفحص وقع في الغفلة التي تؤدي إلى ارتكاب الشرب. بتركه الفحص وقع في الغفلة التي بسببها سيرتكب ويرتكب بحسب الفرض حتما الشرب، ونحن نتحدث عن من ارتكب الشرب حتما ولو غافلا، غفلته نشأت عن تركه الفحص، ووقوعه في الشرب الحرام نشأ عن غفلته، فتركه الشرب الحرام نشأ عن تركه الفحص وعصيانه. لأن ما معنى أطع الأوامر التي علمت أو الوجوبات والتحريمات التي علمت بها إجمالا واخرج عن عهدتها، إما أن تحتاط في الكل وهذا غير ممكن أو عسر جدا وعلى كل حال غير واجب، وإما الطريق الآخر ماذا؟ منحصر طريقك في أن تفحص فتحصل هذه التكليفات وجوبات وتحريمات تفصيلا وتطيع كل واحد منها بنفسه تفصيلا، الوجوب بالفعل والتحريم بالترك، هذا معنى أنه يجب عليك الفحص. يجب عليك الفحص باعتبارك عالم إجمالا ولأجل تحصيل هذه الأحكام التفصيلية لإطاعتها. فمن حين ترك الفحص بتركه الفحص فوت إطاعة هذه الأحكام تفصيلا، لأنه لا يحتاط وترك الفحص فبعد لا يعرف هنا حرام وهنا وجوب ليطيع هذا بالفعل بالترك وذاك بالفعل، بل وحصلت له الغفلة من جهة هذا الترك والإهمال فوقع هنا في الفعل المحرم. إذا من حين ترك الفحص انقطع عنه التكليف بسبب أنه يستحيل بعد أن تتحقق منه الإطاعة. كيف يتحقق منه إطاعة لا تشرب العصير وهو لم يتعلم حكمه؟ الجاهل لا يقدر على الإطاعة إلا بالاحتياط وهو لا يحتاط، والغافل أصلا لا يلتفت إلى احتياط وغير احتياط. فمن حين ترك الفحص انقطع وارتفع التكليف والنهي عن شرب العصير، فالعقاب ليس على نهي بعد ترك الفحص مستمر إلى حين المخالفة، بل على نهي كان قبل الفحص، قبل ترك الفحص، بترك الفحص فوت المجال لإطاعة هذا النهي. ولذلك شبهه بمن يكون مكلفا بالحج والخروج إلى الحج. هذا له أزمنة إمكان وصول إلى مكة، أن يخرج في واحد ذي الحجة، في الثاني، في الثالث، في الرابع، آخر أزمنة يمكن معه أن يصل إلى مكة أن يخرج في السابع مثلا قبل يوم التروية، ليكون يوم التروية في منى وينزل منها إلى عرفة يوم تاسع للوقوف. فلو أخر الخروج عن يوم السابع، من حين ترك الخروج في اليوم السابع، متى آخر زمان في السابع؟ في وسطه، في آخره، في آخره، في آخر السابع عندما ترك الخروج لم يعد ممكنا له الوصول، لأنه أفرض طار بالطائرة يوم الثامن لكن لا يصل، يصل في وقت متأخر، خلص انتهينا، هكذا الفرض. فمن حين ترك الخروج يوم السابع يقال هذا فوت الحج، مع أنه زمان الحج لم يحضر بعد، ولا ترك الحج عمليا في وقته، لكن لأنه الآن خلص انتهى، أصبح عاجزا عن الإطاعة، مهما فعل يصل في وقت متأخر ولا يستطيع أن يأتي بالمناسك في وقتها، فهو من الآن عاص. يعني طبعا إذا مات قبل هذا يصبح متجريا، هذا فرض آخر، لكن إذا استمرت حياته حتى جاء الحج نقول عاص من يوم أخر الخروج آخر يوم السابع وفوت بذلك على نفسه الحج. فالزمان، زمان الاستحقاق، هو زمان ترك التعلم في محل كلامنا، كما هو زمان ترك الخروج يوم السابع في المثال زمان الاستحقاق. أما المستحق عليه العقاب فزمانه متأخر، وهو الحاج في وقته أو شرب العصير في الواقعة المتأخرة عن ترك التعلم. وبعبارة المصنف يستحق العقاب على ترك التعلم، لكن لا عليه هو كترك التعلم، عليه من حيث أنه هناك بهذا الترك، هناك في ذلك الوقت، في ذلك الموقف والموضع، هو مفوت. للامتثال الواقعي، هو واقع في شرب الخام، في شرب العصير، وعاص لخطاب لا تشرب العصير بهذا اللحاظ. زمان الاستحقاق متحد مع زمان ترك التعلم، لا أن الاستحقاق على ترك التعلم، هو يعبر عنه بأنه يستحق على ترك التعلم من حيث إفضائه. يريد أن يقول ترك التعلم الذي استحق عنده ومعه العقاب في حيثيتان، حيثية أنه ترك التعلم ومن حيثه، وحيثية أنه به وقع من الآن في فوت الواقع، في خلاف الواقع. العقاب عند ترك التعلم لا عليه من حيثه، بل من حيث أنه به وقع في خلاف الواقع، يعني في الحقيقة على خلاف الواقع، على مخالفة الواقع. لكن يريد أن يبين لماذا لم ألتزم بأن العقاب الذي على خلاف الواقع، على مخالفة الواقع، يبدأ استحقاقه عند المخالفة. ولماذا تقول يبدأ من الآن؟ قل لأنه من الآن مفوت للواقع. هذا هو التوجيه الممكن في حق كلام صاحب المدارك. إذا أمكن هذا التوجيه نأتي إلى المشهور، المشهور الذين قلنا إلى الآن إنهم يقولون إن العقاب على مخالفة الواقع في كلامهم احتمالات ثلاثة، في الجميع العقاب على مخالفة الواقع، لكن مع الاختلاف في بعض التفصيلات. فنسأل ما مراد المشكوك؟ أي احتمال يريدون؟ الأول، ثاني، ثالث، ونرتب على كل احتمال ما يترتب عليه. الاحتمال الأول أن يكون مراد المشهور أن العقاب على مخالفة الواقع كما قلنا، وهذا لا نرفع اليد عنه، وهذا صريحهم، لكن يقولون العقاب على مخالفة الواقع من باب أن الواقع عند الوقوع في مخالفته في زمان الشرب هناك نهي عنه متوجه إليه، فهو بالإقدام والشرب يخالف ذلك النهي المتوجه في وقت المخالفة. واضح الكلام؟ يقول هذا الاحتمال إن أرادوه هذا باطل، وفيه أنه كما قال صاحب مدارك هذا حين الارتكاب غافل، ولو على الأقل في بعض، في كثير من موارد هذا الذي هو محل كلامنا، وأنتم كلامكم عام، هذا في محل في وقت الارتكاب غافل، والغافل يقبح خطابه، فليس له خطاب بنهي حتى يكون العقاب هناك لأجل مخالفة هذا الخطاب. الاحتمال الثاني في كلامهم أن العقاب على المخالفة، هذا قلت هذا محفوظ بالكل، وليس حين المخالفة خطاب ونهي، لأنه غافل ويقبح تكليف الغافل. إذن العقاب على المخالفة ولا نهي حين المخالفة، يكون العقاب عليه حينها. إذن ماذا؟ يقول العقاب على المخالفة مع جعل وقت الاستحقاق نافل زمان المخالفة، لا نقول هناك نهي لأنه غافل لا يخاطب، مع ذلك نقول العقاب على مخالفة هذا الواقع زمان استحقاقه الآن عند المخالفة، وليس زمان الاستحقاق قبل ذلك عند ترك التعلم. لماذا ليس عند ترك التعلم؟ يقول لعدم تحقق المعصية عند ترك التعلم. عند ترك التعلم أنا ما شربت العصير، واضح؟ وطبعا ترك التعلم عندهم ليس واجبا نفسيا، هو مقدمة فلا عقاب عليه. فعند ترك التعلم، ترك التعلم واجب غيري ولا عقاب عليه، ولم أشرب العصير، لم أقع في العصيان هناك، فلماذا تقولون العقاب هناك في ذلك الوقت يستحق؟ وإنما تحققت المعصية وشرب الخام العصير عند المخالفة، لذلك العقاب على المخالفة وزمان الاستحقاق نفس زمان الوقوع في المخالفة. إن أرادوا هذا الاحتمال نقول هذا فيه أنه لا وجه لانتظار حضور وقت المخالفة حتى نقول بالاستحقاق، لأن المفروض أنه بمجرد ترك التعلم يصبح تحقق إطاعة لا تشرب العصير منه مستحيلا، لا يعرف حكمه ليطيعه ويغفل عنه، فكيف يطيعه؟ ومن هنا قلنا في كلام سابق في بيان التوجيه لقول المدارك بالوجه الذي احتمله المصنف، قلنا بمجرد ترك التعلم والفحص ينقطع التكليف، ينقطع التكليف. كيف يعني ينقطع التكليف؟ ينقطع التكليف باعتبار أنه لما ترك الفحص انتهى الأمر، أصبح في صراط عاصي خطاب لا تشرب العصير، لا يمكن أن يطيعه بعد. فإذا أصبح في صراط العاصي لا رجعة، لا يمكن أن يقال ارجع ولا تعصي، لا تشرب العصير، فيسقط هذا الخطاب. فإذا سقط من الآن ولم يسقط لأنك أطعته أو لأنه انتفى موضوعه، سقط بما يرجع إلى اختيارك ترك التعلم والفحص، وسقوطه بالاختيار لا ينافي الاختيار، فتكون معاقبا على سقوطه كأنك عصيته وفوتته. بل هناك كان نهي في ذلك الوقت، لماذا أنتظر إلى ما بعد حتى أقول إنك معاقب؟ بمعنى أنك مثلا بحكم المعاقب فيما بعد، لا، من الآن أقول معاقب. هذا النهي موجود وأنت الآن أسقطت هذا النهي، إسقاط عصيان لا إسقاط إطاعة، واضح؟ والتكليف يسقط بالإطاعة بفوت موضوعك، ويسقط أيضا بالعصيان. إذا قال لي صلي صلاة الظهر، يعني بين الزوال والغروب مثلا، أو صلاة الصبح بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وعصيت ما صليت في كل هذا الوقت، سقط التكليف ويسجل علي عصيانه، يسقط بالعصيان. هذا سقوط عصيان، هذا يسقط لأنك لا تستطيع بعد أن تطيع، سقوط عصيان لأنك أنت الذي باختيارك ترك الفحص صيرت نفسك من حين ترك الفحص والتعلم لا تستطيع أن تطيع، عاصيا لخطاب لا تشرب العصير. فلا وجه لانتظار مجيء ذلك الوقت حتى يقال بالاستحقاق، من الآن يقال بالاستحقاق. هذا مضافا إلى أنك إذا لاحظت نظائر المقام في بناء العقلاء هم يقولون مثل ما نقول. مثلا ضربنا أمس هذا المثال، بل مثالين. الأول أن يرمي فلان سهما نعلم أنه يصيب زيد ويقتله، لكن بين الرمي والإطلاق والإصابة وبين الإصابة دقائق مثلا، مسافة بعيدة، لا ولو دقيقة. نقول العقلاء يقولون ما دام المفروض هكذا، هذا إذا صعب عليك تصوره من الآن يا أخي، أفرض أننا نبحث عن المسألة بعد وقوعه، أطلق السام وأصاب زيد وقتله، من أين يبدأ الاستحقاق؟ يقول العقلاء يقولون حين أفلت السهم ورماه هو قاتل زيد. ليش؟ لأن هذا أصبح في طريق قتل زيد، لا يمكن رعوده ولا يستطيع إمساكه ورده، فالخطاب لا تقتل زيدا عند وضع السهم في كبد القوس وإفلاته، هناك عصاه، هذا الخطاب موجود، لا تقتل زيدا، هناك عصاه وأصبح من الآن قاتل زيد، واضح؟ أصبح من الآن قاتل زيد، لا يمكنه أن لا يكون قاتل زيد. فسقط الخطاب بعد إطلاق السهم، لا يصح أن يقال له لا تقتل زيد، كيف لا أقتله؟ السهم ذاهب باتجاه ولا أحد يستطيع أن يمسك السهم، سواء بلسان لا تقتل زيد، أمسك السهم، أي شيء لا يمكن بعد، أصبح مضطرا إلى أن يقتله وأن لا يمسك السهم لعدم قدرته على خلافه، فيسقط الخطاب. لكن هذا سقوط معصية، هو الذي أسقط الخطاب باختياره إفلات السهم، فمن حين أفلت السهم أصبح قاتلا وعاصيا لخطاب لا تقتل زيدا الموجود والمتوجه قبل إطلاق السهم. مثله من أمسك زيدا من رجله فوق السطح وأفلته، من حين أفلته يقال هو قاتله بنفس البيان. إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا لا يصح. وإن أرادوا الثالث هو أن يكون المراد استحقاق العقاب على المخالفة كما قلنا، لكن زمان الاستحقاق، بل استحقاق العقاب على المخالفة، ولا نهي حين المخالفة لأنه غافل أيضا كما قلنا في الثاني. لكن في الثاني جعلنا وقت الاستحقاق وقت المخالفة، في الأول جعلنا وقت الاستحقاق وقت المخالفة لكن لوجود نهي، في الثاني وقت الاستحقاق وقت المخالفة لكن مع عدم وجود نهي حين المخالفة، في الثالث نقول وقت الاستحقاق ليس أصلا وقت المخالفة، العقاب على المخالفة لكن وقت استحقاقه وقت ترك التعلم، تماما على التوجيه الذي وجهناه لكلام صاحب المدارك بالبيان المفصل الذي لا نحتاج إلى إعادته. يقول إن أرادوا هذا الاحتمال فهو حسن لا محيص عنه، لكن ظاهرهم خلافه، ظاهرهم الأول. وبهذا يتضح لك أن المصنف مختلف هنا مع المشهور، يقول العقاب على الواقع لكن لما كان ظاهرهم أنه عليه من جهة وجود خطاب حين الارتكاب وعصيان هذا الخطاب كان مختلفا معهم، لأنه يقول هو عليه مع عدم خطاب ومع عدم كون وقت الاستحقاق حينها بل من حين ترك المقدمة ترك التعلم. ففي الحقيقة إذا كان صاحب المدارك يريد هذا كما هو محتمل في كلامه ووجهه به فهو موافق لصاحب المدارك مخالف للمشهور بناء على هذا. واضح هذا الكلام؟ هذا المقدار أريد اليوم أن أقرأه فأقول وحينئذ، يعني حينئذ أمكن، وحينئذ أمكن في كلام صاحب المدارك هذا التوجيه الآخر الذي لا يكون العقاب معه على ترك التعلم كما فهمه هذا المدقق، من باب أن ترك التعلم مقدمة إذا تركتها تفضي إلى فوت الواقع، ولا يكون العقاب على ترك التعلم من باب أن ترك التعلم ترك لواجب نفسي كما هو احتمال آخر، بل من باب أنه بترك التعلم وقع في مخالفة الواقع من حينها. إن أرادوا حينئذ إذا أمكن توجيه هذا كلام صاحب المدارك في هذا، فنقول المشهور يحتمل في كلمات احتمالات ثلاثة، ثالثها هذا الذي وجهنا به الكلام مع أولين غيره، فإن أرادوا الأولين فكلامهم باطل، وإن أرادوا الأخير فهو الصحيح الذي لا محيص عنه، ويتوافقون مع صاحب المدارك حينئذ بناء على هذا التوجيه لكلامه. وحينئذ فإن أراد المشهور توجه النهي إلى الغافل حين غفلته، أين الغفلة؟ عند الارتكاب، فلأنه هناك نهي، فلما شرب العصير هناك كان شربه مخالف لهذا النهي فيستحق العقاب على المخالفة لوجود النهي حينئذ، الاستحقاق على المخالفة، ووقت الاستحقاق هو هذا الوقت لأجل وجود نهي ذلك الوقت، يقول فلا ريب في قبحه. وإن أرادوا استحقاق العقاب على المخالفة وإن لم يتوجه إليه نهي وقت المخالفة لكن وقت الاستحقاق هو ذلك الوقت من دون نهي، لماذا تقول يستحقه هنا مع أنه لا نهي؟ لعدم تحقق المعصوم، هذا تتمته، فإن هذا الذي ذكره الآن إن أرادوا أن الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا قبلها، لعدم تحقق معصية قبلها عند ترك التعلم، هذا جامع بين فرضين، أن تقول إن الاستحقاق على المخالفة لا لقبل، إن أرادوا استحقاق العقاب على المخالفة وإن لم يتوجه إليه نهي وقت المخالفة. هذا الجامع بين فرضين: الاستحقاق على المخالفة ولا نهي حينها. هذا جامع بين فرضين. الأول أن تقول وقت الاستحقاق نفس وقت المخالفة لا قبلها. الثاني أن تقول ما قلناه نحن: وقت الاستحقاق قبله. لذلك قسمه فقال: فإن أرادوا أن الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا قبلها. لماذا لا قبلها؟ لعدم تحقق معصية فيما قبلها. ففيه أنه لا وجه لترقب وانتظار حضور زمان المخالفة حتى تقول يستحق، بل من مجرد تركه التعلم نقول يستحق لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لأجل ترك المقدمة. واضح؟ ما يمكن أن يحج بعد، ما يمكن أن لا يترك شرب العصير، خلاص، لأجل أنه ترك المقدمة، لم يتعلم حكم شرب العصير، فكيف يتركه؟ لا يعرف أنه حرام، بل وصار غافلا، فكيف يتركه؟ إذن أصبح الفعل يعني المطلوب اللي هو هنا ترك الشرب. في مثال آخر قتل زيد. في ثالث الحاج أصبح مستحيل الوقوع، لا يمكن أن يطيع بعد. هذا مضافا، هذا يعني أولا يقول نحن إذا نظرنا نفسنا إلى هذا نقول هذا انقطع التكليف من الآن فيصدق أنه عصى من الآن. مضافا إلى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتله إلا بعد مدة مديدة، أفرض ساعة، يعني مثل هذه الأيام بالمدفعية بالرصاص، بس الرصاص والمدفعية سريع، لكن أفرض تطلق صاروخا من هنا عابرا للقارات يبقى ساعة حتى يصل إلى مكان ويقتل زيدا. إذا فرضنا نعلم يقتل زيدا أو بعدما وصل وقتل زيدا، ماذا نقول؟ يقول العقلاء قاطبة متفقون على حسن مؤاخذة من رمى السهم في الفرض المذكور الذي فيه لا يصيب زيدا ولا يقتل إلا بعد مدة مديدة، حسن مؤاخذته بمجرد الرمي حتى بعد الإصابة والقتل نقول استحقاقه من ذاك الوقت. وإذا علمنا بالإصابة عند الرمي والإطلاق نقول من الآن نعاقبك. لكن التفت جيدا، من الآن تعاقب على مخالفة لا تقتل زيدا. عند الله تعالى ما عقاب القاتل؟ جزاء جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذا من يقتل مؤمنا متعمدا. لكن هل يقتص منه الآن؟ هذا شيء آخر. واضح كلام في العقاب الأخروي. هل يقتص منه الآن؟ الاقتصاص بعد أن تذهب حياة الآخر. واضح؟ طيب. وإن أرادوا الثالث استحقاق العقاب في زمان العقاب على المخالفة وترك الواقع، لكن في زمان استحقاق في زمان ترك المعرفة، ترك الفحص، استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة الواقع، إن أرادوا هذا فهو حسن لا محيص عنه، ويكونون متوافقين مصاحب مدارك ومعنى هذا. ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول، والحمد لله رب العالمين.